العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا كان ولا يزال حول الغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا فيما سبق أن هذه الغيبة كانت للإمام على نحوين أو على قسمين: الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. ثم شرعنا في الحديث عن أبرز مميزات الغيبة الصغرى، والتي كان من أهمها أنها مبدأ تولي الإمام المهدي عليه السلام للإمامة والقيادة في ذلك الزمن بعد شهادة أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أيضا أن هذه الغيبة امتازت بالاستتار شبه الكلي للإمام عن الإنذار، وأصبح التواصل بينه وبين الأمة من خلال السفراء الأربعة. أيضا وأيضا أن هذه الفترة كان فيها سفراء محددين من قبل الإمام بأشخاصهم وأعيانهم، معينون من قبل الإمام المهدي عليه السلام أمام الملأ أنهم هم من يمثل الإمام في الأمة ويكون التواصل مع الإمام من خلالهم. هذه الفترة إذن كان لها مميزات كثيرة، وشهدت أحداث وقائع جدا مهمة، هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة إن شاء الله. هذه الأحداث أولها أن الإمام المهدي عليه السلام قد عاش في خلال فترة الغيبة الصغرى بفترة زمنية طويلة في مدينة سامراء، حيث أن الإمام وإن كان مختفيا عن الأنظار إلا أن الروايات والوقائع والأحداث تشير إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يسكن في فترة زمنية معتد بها خلال ما يقارب 70 عاما، أكثر وجوده أو أن منطلق وجود الإمام والذي منه يتحرك إلى أقطار العالم الإسلامي كانت مدينة سامراء. الذي يشهد على ذلك هو بعض من شاهد الإمام، لأنه كما قلنا أن فترة الغيبة الصغرى لم يكن الإمام محتجبا فيها بشكل كلي، وإنما بشكل شبه كلي، بحيث أن الخلص من أصحابه وأنصاره كانوا يرونه. كان هؤلاء الذين يرون الإمام ينقلون أنهم كانوا قد رأوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مدينة سامراء. هذا أول. ثانيا، أن مما يدعم الأدلة التي تقوي قضية وجود الإمام في منطقة سامراء أن السفير الأول والسفير الثاني كانوا يحملون الأموال التي تنقل إليهم أو تجبى إليهم من أقطار العالم الإسلامي ويحولونها إلى مدينة سامراء. هذا يعني أنهم مكلفون بتحويل الأموال إلى المدينة التي يقطنها أو يسكنها الإمام المهدي عليه السلام. ثالثا، أن السلطة العباسية المتمثلة بالمعتضد العباسي الذي كان خليفة ذلك الزمان كان يحاول اغتيال الإمام وقتل الإمام والنيل من شخص الإمام، وهذه المحاولات المتعددة والمتكررة جرت في مدينة سامراء. إذن من مجموع هذه الشواهد والأحداث والوقائع نستكشف أن منطقة وجود الإمام أو المنطقة التي عاش فيها الإمام المهدي عليه السلام كانت مدينة سامراء. الأمر الثاني أو الأحداث من جملة الأحداث التي كانت تعاصر فترة الغيبة الصغرى، أن الإمام المهدي عليه السلام وباعتبار أنه لم يكن محتجبا بشكل كلي كان لابد له من أن يحفظ وجوده المبارك. لذلك فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يحاول بشكل دائم أن يبعد نفسه عن الأنظار، لأنه هذه السلطة التي كانت تحاول أن ترصد تحركات الإمام دائما، وفي كل وقت تسنح لها الفرصة بأن تنال من شخص الإمام عبر جواسيسها والحاقدين والأعداء لهذا الإمام العظيم، كانوا يحاولون دائما أن يترصدوا ويراقبوا حركات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك فإن الإمام كان من جملة الأحداث التي عاشها في فترة الغيبة الصغرى هي أن يحفظ نفسه ويحفظ وجوده المبارك. من هنا أيضا نرى أن الوكلاء أو السفراء الأربع الذين كانوا هم صلة الوصل بين الإمام والأمة كانوا لا يشاهدون دائما في محضر الإمام، ويخفون أنفسهم ويخفون تحركاتهم من أجل أن لا يوجهوا الأنظار إليهم. أصبحت إذن مهمة السفراء هي التواصل مع الأمة، التواصل مع الناس، خدمة الناس، ولكن بطريقة لا يكشفون فيها وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه كانت الأمور أو مجرى الأحداث في بداية عصر الغيبة الصغرى التي امتدت إلى حوالي 70 سنة. بعد أن تجاوزنا عدة سنوات لنقل 20 أو 30 سنة من فترة الغيبة الصغرى، لا شك بأن المتتبع لسير الأحداث لابد أن يعرف أن الإمام في هذه الفترة لابد أن تتغير أوصافه، معالمه، شكله. فإذا كان معروفا للناس في الفترة الأولى التي غاب بها عنهم، لا شك ولا ريب أنه بعد حوالي 30 أو 40 سنة فإن هذه الأوصاف المعروفة للإمام تصبح خافية وغير معروفة على هذه الأمة. ومن الأحداث التي يمكن أيضا أن نتحدث عنها في فترة الغيبة الصغرى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يتنقل بين الأمصار، فشاهده البعض أو تحدثت الروايات عن أنه ذهب إلى مصر وصلى في الإسكندرية، ذهب في كل عام إلى موسم الحج، وكان البعض من أصحابه يرونه هناك. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يروي في كتابه الغيبة بأن الإمام عليه السلام دخل في هذه الفترة إلى بغداد بزي التجار، يعني في فترة الغيبة الصغرى كما قلنا في النصف الثاني من فترة هذه الغيبة دخل بزي التجار، وأصبح يحضر مواسم الحج ويخالط الحجاج من خواصه ويحدثهم ويعلمهم الأدعية ويعطيهم التعليمات، بل إنه كما يروي الشيخ الطوسي رحمه الله إنه ليكشف حقيقته أمام البعض إذا اقتضت المصلحة ولم يكن في ذلك خطر على الإمام. أيضا من جملة ما يذكره الشيخ الطوسي بأن الإمام كان يذهب إلى كربلاء لزيارة مقام جده الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكما ذكرنا أيضا ذهب إلى مصر وصلى في الإسكندرية، ثم يعود من هذه الأسفار إلى بغداد ليباشر الاتصال بسفرائه وإدارة مصالح المجتمع والوقوف في وجه المنحرفين عن طريق التوقيعات والبيانات العامة التي كان يصدرها الإمام المهدي عليه السلام. إذن فترة الغيبة الصغرى شكلت محطة بارزة ومهمة لابد أن يتوقف عندها الإمام ليرى أو لابد أن يتوقف عندها الإنسان ليرى السياسة التي اتبعها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه طوال هذه الفترة الزمنية التي تخللتها أحداث كثيرة تمثلت أولاها بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالقدر الذي كان ينبغي عليه أن يقوم بدور أداء المسؤولية الملقاة على عاتقه في التواصل مع الناس، في نفس الوقت كان لابد للإمام أن يحفظ نفسه وأن يجنب نفسه الخطر الذي كان يلاحقه نتيجة وجود سلطة تكيد وتتربص بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحداث كانت تمثل بالنسبة لحركة الإمام تواجده كانت تمثل عقبة كبرى، ولكننا نجد بوضوح كيف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حافظ على عملية التواصل مع الأمة بحيث لا ينقل لنا التاريخ على الإطلاق أن شخصا أراد أن يسأل الإمام المهدي سؤالا أو يستفتيه بفتوى أو يريد أن يسأله عن مسألة إلا وكانت هذه الأمور تحضر، فيستطيعون استفتاء الإمام، سؤال الإمام، الاستفسار عن شخص الإمام عبر هؤلاء الوكلاء الأربعة الذين تعاقبوا على السفارة والوكالة. أيضا وأخيرا نختم الحديث عن هذه الفترة بأنها شهدت مسؤولية كبرى لهؤلاء السفراء الأربعة الذين كانوا يمثلون صلة الوصل وجسر الوصول إلى الإمام المهدي عليه السلام، فعلى الرغم من تواصلهم مع الأمة من جهة ومع الإمام من جهة أخرى، ورغم المراقبة الدائمة والحثيثة للسلطة العباسية لحركة هؤلاء السفراء الأربعة، إلا أنهم استطاعوا أن يحفظوا الإمام، أن يتمكنوا من عدم وصول السلطة العباسية إلى شخصه المبارك، وإلا كانت نافذة السلطة للوصول إلى شخص الإمام هو تحركات هؤلاء السفراء الأربعة. فيكشف لنا ذلك أنهم أدوا مسؤوليتهم بكثير من العمق والدقة التي ميزت حركتهم، الذين قاموا بهذه المسؤولية خير مسؤولية وعلى أفضل وجه ممكن. إذن كنا وإياكم مع هذه الأحداث التي عاصرت فترة الغيبة الصغرى للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هناك نشاطات متعددة، مسؤوليات قام بها الإمام، نهض بها الإمام المهدي عليه السلام في فترة الغيبة الصغرى، لا شك أنها كانت موضع اهتمام. هذا ما إن شاء الله سنتحدث عنه، وهو نشاطات الإمام المهدي عليه السلام في فترة الغيبة الصغرى، ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.